رسالة يوحنا الأولى لإصحاح الأول. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. حقيقة أن رسالة معلمنا يوحنا او مجموعة الرسائل اللي هو كتبها، لانه انتوا زي ما عارفين كتب ثلاث رسائل. الرسالة الاولانية الى كنيسة بصفة عامة، والرسائل الثانية تعتبر نوعا ما بصفة شخصية، واحدة الى السيدة كيرية والثانية الى شيخ اسمه رايس. الثلاث رسائل دول تقريبا اتكتبوا في الفترة الزمنية من سنة 85 ميلادية لسنة 90، وده يعتبر اواخر القرن الاول. وكان في هذا الوقت يوحنا الرسول موجود في مدينة افسس، وكان هو وصل لسن كبير جدا من الشيخوخة. ويمكن هو الكلمة المعروفة الشهيرة عنه اللي كلكم عارفين، ان حتى لما كانوا بيشيلوه لانه ما كانش بيقدر يتحرك لما وصل لسنه كبير، شيلوه على محفة كده ويودوه الكنيسة، فكان يقول لهم كلمة واحدة بس اللي هي حبوا بعضكم بعضا، اللي هي وصية المحبة. فعشان كده هتشوفوا ان الرسائل التلاتة بيدور حوالين المحور ده، محور المحبة، محبة الانسان لله ومحبة الانسان للاخرين ومحبة الانسان لنفسه. الرسائل دي بتجاوب لنا على بعض الاسئلة الجميلة وبتحمل لنا بعض الاخبار المفرحة جدا للنفس، اللي لو الانسان فعلا ادى انتباهها للكلام بالذات اللي كتبه يوحنا تقدر تبقى له فرحة وتعزية كبيرة جدا. ويمكن خدتوا بالكم هو بيكتب يقول اكتب اليكم لكي يكون، ها بيحدد الهدف ايه؟ فرحكم كاملا. فعشان كده الرسالة دي تحمل مجموعة من الاخبار اللي لو الانسان عرف الاخبار ده هي، ومش بس عرفها وصدقها، ومش بس صدقها وعاشها، يقدر يوصل للفرح الكامل او للفرح الحقيقي، او نقدر نقول يقدر يوصل لفرحة الحياة. تملي الانسان في حياته كده محتاج لفرحة، فرحة تفرحه. اذا كان الانسان من كل الامور اللي بيعملها في حياته يبتغي الفرحة او يبقى عايز يفرح، بيذاكر وبيشتغل وبيتجوز حتى بيعمل الخطية من اجل انه يفرح، يعني كل الفرح ده هدف مهم جدا في حياة الانسان. مفيش حد عايش عشان يتغم، كل الناس عايشة عايزة تفرح. فالرسائل دي بتكلمنا ازاي الانسان فعلا يصل الى الفرحة الكاملة، الفرحة الحقيقية في حياته. فلو احنا عرفنا وصدقنا وعشنا نستطيع ان احنا ندوق هذا الفرح الكامل. والفرحة الحقيقية بتتلخص في ان الانسان يعرف بضع معلومات صغيرة وحقائق صغيرة تتعاش، ودي اللي الرسائل بتعلنها لنا. السؤال الاولاني، انت بتعرف ربنا ولا ما بتعرفش ربنا؟ هل تعرف الله حقا؟ ده سؤال بيسأله يوحنا لكل واحد، وكل واحد يقدر يجاوب السؤال ده، انا بعرف ربنا ولا لا. طب اذا كنت بعرف ربنا في علامات معينة تقول لي اذا كنت بعرف ربنا فعلا، ولا انا انسان واهم، ولا انسان انا عايش بضحك على نفسي. فهل اعلم الله حقا؟ دي اول حقيقة بتكشفها لنا الرسالة. تاني حاجة، هل تعلم ان ليك حياة ابدية؟ وايه معنى الحياة الابدية؟ وايه قيمة الحياة الابدية؟ عشان كده الرسالة دي بتساعدنا ان احنا نعرف حقيقة ربنا في حياتنا، وبتأكد لنا ان لينا حياة ابدية، وبتورينا قيمة ومعنى الحياة الابدية ده هي، وبتشجعنا الرسالة دهيت على ان احنا نستمر في طريق ربنا عشان نتمتع بربنا ونتمتع بالحياة الابدية. ونقدر نلخص الرسالة لان بيعلن ثلاث كلمات عن ربنا، نلخص الرسالة كلها في ثلاث كلمات. الصحيحين الاولانيين بيقولوا لنا ان الله نور، الصحيحين التانيين بيقولوا لنا ان الله محبة، والاصحاح الخامس والاخير من الرسالة الاولى بيقول لنا ان الله حياة. فالله نور، ايه معنى هذا النور وايه تفاعلي مع هذا النور؟ الله محبة، ايه مدى تمتعي بهذه المحبة؟ الله حياة، ايه مدى عمقي في هذه الحياة؟ ده محور الرسالة الأولى كلها اللي نقدر نمشي فيه. عشان كده إذا كان بيقول إن هو شاف المسيح، وإن هو لمس المسيح، وإن هو سمع المسيح، فإحنا اللي يدوبك بنسمع عن المسيح لكن ما شفناهوش ولا لمسناه. هل احنا اقل فرحا من يوحنا؟ اللي عايز يوصله لنا ريحانا ان انتوا لا، مش اقل فرح مني، لانه بيقول كده: هذا اخبركم به لكي تكون لكم شركة معه. شركة معه يعني ايه؟ تقدروا انتوا كمان تشوفوه، تلمسوه، تسمعوه. اذا كنا احنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور، اواخر الزمن، كل اللي بنقدر نحصل عليه ان احنا نسمع عن المسيح، لكن لا شفناه شخصيا ولا شهدناه بعيوننا ولا لمسناه بايدينا ولا سمعناه بوداننا. عايز يقول ان انتوا مش محرومين من ان يكون ليكم الفرح اللي كان ليوحنا واللي كان لبقية الرسل اللي قدروا يقربوا من ربنا ويتلامسوا معاه. فبيقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. الحقيقة ان في اسباب معينة دعت يوحنا انه يكتب الرسالة دهية. نقدر نلمس بعض الاسباب اللي خليته يكتب الرسالة دي، لانها بتلمس احتياجاتنا. زي ما قلت لكم ان الرسالة دي كتبها في اواخر القرن الاول، كان مضى سنين كتيرة على انتشار المسيحية، يعني تقريبا قد مضى حوالي 70 سنة على انتشار المسيحية. تعرفين الحاجة في الاول، في اولها بيبقى ليها ايه؟ رونق، بريق، روعة. لكن بعد فترة البريق بتاعها ده بيقل، بيضعف، الناس بتعتاد عليه، بتمله. حتى في الحياة الروحية تبص تلاقوا مثلا الواحد في بداية حياته الروحية متحمس جدا، وعنده رغبة انه يصلي، ورغبة انه يقرأ، ورغبة انه يتوب، ورغبة انه يعترف، وحسس كده ان في لمسات حلوة جميلة، في بريق او في اختبار جديد بيدوقه. لكن تعالوا بعد سنة 2-3-10 لو الانسان ده بقى دخل في المسيحية التقليدية او المسيحية الاسمية او المسيحية الشكلية، بقى روتين، تعود انه يصلي، وتعود انه يصوم، وتعود وتعود، ما بقاش فيه اللي يشده. الحماس، الحلاوة اللي كانت موجودة في الاول ابتدت تفطر وتقل، والانسان اتعود على الموضوع ده. فاذا كانت المسيحية في هذا الوقت بعد مرور 70 سنة ابتدت حياة الناس تفطر، لانهم اعتادوا، ولان الموضوع ما بقاش جديد، والانسان تملي بيحب كل جديد، والناس ألفت على هذا الموضوع وفقدت الكرازة ما كان ليها من روعة ومن رونق. وعلى فكرة المسيح قال الكلام ده، المسيح قال ان بمرور الوقت وبسبب كثرة الخطية الانسان بيعملها، يقول: تبرد محبة ايه؟ كثيرين، ولكثرة الاثم تبرد محبة كثيرين. فلما الانسان بيعيش الحياة الروحية ودقها، وبعدين بيغلط شوية، وبعدين بيقوم ويتوب ويغلط ويعتاد الخطية ويعتاد التوبة، يعني الموضوع بيمشي معاه، فتفقد الحياة الروحية بريقها ورونقها. فكان من ضمن الاسباب اللي كتب يوحنا الرسالة دي من اجل انه يعيد قوة الحياة الروحية للناس. الناس اللي ملت واعتادت وتعودت، كتب لها الرسالة دي من اجل انه يعيد، بانه يلهب حياتها مرة تانية. وطبعا اهم حاجة تقدر تلهب حياة الانسان الروحية هي مين؟ يقول لا، مش التوبة ومش الاعتراف، لان ممكن الانسان يعيش برضك التوبة والاعتراف بنفس الايه الملل والروتين اللي عايشه. كلمة قلتها في الاول اللي يلهب الانسان المحبة. برافو. الحب لما تتجدد المحبة في الانسان، لما يحس الانسان بقوة جديدة بانه محبوب وبانه يبتدي يبادر ربنا الحب بالحب، على طول الحياة تلتهب مرة اخرى. فعشان كده كتب الرسالة دي عن المحبة عشان يلهب احاسيس ومشاعر والحياة الروحية للناس اللي بقالها فترة عاشت في الاختبار الروحي وفقدت رونقها. فده سبب من ضمن الاسباب اللي كتب من اجل يوحنا الرسالة دي، وبالذات ركز على موضوع المحبة. هتشوفوا الآية الذهبية اللي في الرسالة ده هي في الإصحاح الثالث أول آية، يقول انظروا أية محبة أعطانا الله. أية محبة يعني إيه؟ ما عظم مقدار هذه المحبة اللي ربنا أحبنا بيها حتى ندعى أولاد الله. وحنشوف إن كلمة انظروا مش بمعنى لوك أو خد بصة، لا انظروا يعني حتى في الانجليزي بيهولد يعني اقف وبص وخد فترة كبيرة تأمل، اقف وبص وركز نظرك وركز ذهنك وشوف وافهم في معنى المحبة دي. انظروا اية محبة اعطانا الله حتى ندعى اولاد الله. السبب الثاني اللي كتب بسببه الرسالة، معروف ان المسيحية صعبة تقيلة لان فيها نوع من الجهاد وفيها نوع من الوصايا والمعايير التقيلة، والناس في وقت من الاوقات بتحس ان الحياة الروحية ده شيء صعب، صعب انه يتعاش وصعب ان الانسان يستمر فيه. قد يبدأ الإنسان وقد يحاول للحظات أو لفترات قليلة، لكن في الآخر بييأس أو بيحس إن الموضوع صعب إنه يعيش حياة القداسة، حياة الطهارة وحياة البر وحياة الاتضاع. موضوع مش سهل، طريق الروحي صعب، صعب جدا. والمسيح قال عنه ما أقرب الطريق وما أضيق الطريق. فهيجي يوحنا ويخبط الآية الجديدة أو الآية الجميلة، أما وصاياه فليست ثقيلة علينا. عايز يوري إذا كان يبدو أن الطريق صعب وأن الحياة الروحية صعبة وثقيلة، لكن في واقع الأمر أن لو في حب إنسان بيستلمه من ربنا وبيبادل هذا الحب بحب وبيدي ربنا، ما يحسش او ان الحب يرفع التقل اللي موجود في الحياة الروحية. لان كل انسان مسيحي مطالب بانه يكون قديس، كونوا قديسين. كلمة قديس زي ما انتم عارفين هاجيوس، او قديس يعني ايه؟ او شيء مقدس، مقدس يعني مخصص، مفرز، مختلف عن الاخر. يوم الرب يوم مقدس ليه؟ لانه يوم بيختلف عن بقية الايام. بيت الرب او الهيكل مقدس ليه؟ لانه مكان يختلف عن بقية الاماكن. ليه ميزات معينة، ليه معايير معينة، ليه قياسات معينة. ايضا الانسان المسيحي انسان مختلف عن بقية الناس، مميز، ليه صفات معينة، مخصص لربنا. في فاصل بين الانسان المسيحي وانسان العالم، ده يفرق عن ده، الاثنين مش زي بعض، ده ليه صفات تختلف عن ده. فالمسيحيين الاوائل بعد ما عاشوا فترة، ويمكن احنا بنحس الحتة دي خصوصا اللي بيطلع ويشوف العالم وبيندمج في العالم ويشوف العالم عايش ازاي وبيتمتع ازاي وبيتبسط ازاي وبيتلذذ ازاي، ويحس ان على الانسان المسيحي صعب انه ينكر على نفسه او يحرم نفسه من الامور اللي اعتاد العالم عليها وتعود عليها وفرح بيها وبيتلذذ بيها. فالانسان ساعات يحس ان فيه حاجة صعبة، انه كمسيحي لابد ان يكون مختلف عن اللي اعتاد عليه العالم واللي بيتمتع بيه العالم. افتح التلفزيون شوفه في الدش، مش بس انا بتكلم على الخطايا الجنسية، لكن انا بتكلم على السلوكيات وعلى الاستهلاكيات وعلى التمتعات. الانسان المسيحي فعلا انسان متميز او ليه صفات تختلف عن الاخر. ولو الانسان اتخبط بالخبطة دهية انه حس انه محروم، ما عندوش اللي عند العالم، مش متلذذ زي اللذة اللي عند الاخرين، مش متمتع زي المتعة اللي عند الاخرين. ساعات في الحياة الروحية للأسف، وده شيء محزن، بيبقى الإنسان معقد، عايش حياة روحية لكن في الكنيسة وبيصلي وبيصوم وبيكلمش حد وملوش علاقات جنسية، مش لأنه متسامي أو لأنه عايش حياة الطهارة، لأنه خايف أو مش عارف أو عاجز أو حاسس أنه محروم أو مش لاقي الفرصة، ويفضل ثابت نفسه وحاسس بالفرق الشنيع اللي بينه وبين الاخرين اللي اخدين حريتهم واللي اخدين راحتهم واللي اخدين متعتهم اخدين حياتهم. فحاسس المسكين بحزن وبحرمان، مش قادر يحس بالفرح الكامل. صحيح جوه الكنيسة لكن للأسف مش عايش فرح المسيح. فهو بعد يوري ان الحياة الروحية وان الحياة مع المسيح ما هيش تقيلة، وحياة ليست ثقيلة علينا، لان الحب يفرح الانسان ويديله الفرح الكامل ويمتعه بهذا الفرح الكامل. في نقطة كمان كتب بسببها الرسالة يوحنا وحنشوفها. تعرفين ان سنة 85 لـ90 ميلادية كان حصل حدث تاريخي مهم جدا في العالم. سنة 70 ميلادية حد فاكر ايه هو؟ خراب اورشليم. لا، خراب اورشليم وهد اورشليم على يد الامبراطورية الرومانية على يد القائد تيتوس الروماني، وانتهاء شعب الله. الهيكل اتخرب واليهود اتشتتوا، وكان في هذا الوقت يعني اليهود في ضياع شديد جدا، لان اليهود كان رجائهم ان المسيح يجي، وبعدين المسيحية بتقول ان المسيح جه، واليهود بيقولوا لا ده ما جاش واحنا مستنينه، وبعدين اتخبطوا الخبطة الجامدة بان انتهت الدولة بتاعتهم وانتهى الوجود والكيان بتاعهم والهيكل بتاعتهم والعبادة بتاعتهم وابتلت الذبيحة. فبرضك يوحنا كتب عشان يوري ان المسيح جه، ان المسيح جه اتى، ويوري ايه معنى اتيانه وايه معنى مجيئه وايه اللي حققه لنا بهذا المجيء. ده كان من جهة اليهود. من جهة الناس التانيين اليونانيين او اللي عاشوا الفلسفة اليونانية، ظهرت بعض البدع، زي مثلا البدع يعني افكار فلسفة ظهرت، والافكار دي خاطئة مش سليمة. كان الفكر السائد في هذا الوقت الفكر الغنوسيين، تسمعوا الكلمة دي كتير. الغنوسيين دول جماعة طلعوا في فلسفة وقالوا ان المادة شر، كل اللي اتخلق من المادة ده شر، الجسد ده عبارة عن ايه؟ شر، فساد، نجاسة. احتقروا المادة جدا، وطلع منهم مجموعات من الناس مجموعه لما قالت ان الماده شر احتقرت الماده وما رضتش تتعامل مع الماده، وزي الناس مثلا حرموا الزواج وقالوا لا الجنس ده حرام والجسد ده حرام والماده دي حرام، وناس تانية قالت اذا كان ده حرام فحرام فحرام عيشوا للايه؟ للحرام، طالما احنا موجودين في الحرام هتعمليه يعني خلاص. فطلع بقى اراء كتيرة ونظريات كتيرة، لكن اخطر حاجة فيها ان المادة شر. خطورة الفكرة دي ايه؟ اذا كانت المادة شر والجسد شر، اذا التجسد مستحيل، لان مش ممكن الله اللي كل القداسة ياخد شر. فانكروا تجسد المسيح وقالوا مستحيل ان ربنا ياخد الشر، ياخد النجاسة، مستحيل ان ربنا يصير جسد، مستحيل ان ربنا يعيش بالمادة اللي هي كلها شر. فقالوا طب وما المسيح ده كان عبارة عن ايه؟ قالوا المسيح انه كان يبدو، يبدو يعني ليه مظهر الجسد، لكن ما كانش جسد حقيقي. ودول كانوا مجموعة اسمها الدستيين. فهو ابتدى يرد على هذا، يقول ان اللي ينكر ان يسوع المسيح جاء في الجسد، هنشوف الآية ده هي، فيحرمه ويوضح ان الجسد مش شر، ولكن يبتدي يدينا المفهوم الحقيقي للجسد وكيف يتعامل الانسان مع الجسد، وان المسيح صار جسدا حقيقيا مش مجرد مظهر او خيال او شيء يبدو عليه. فيقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه. وتلاحظوا في دقة يوحنا كلمة البدء، انتوا عارفين ان هو الاول من استخدم هذا التعبير، عشان كده عرفنا ان اللي كتب الرسالة دي يوحنا، هو ما كتبش اسمه، ما قالش من يوحنا الى فلان الفلاني، لكن عرفت لانه هو نفسه استخدم نفس التعبير اللي ابتدى بيه انجيله، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. فهنا هيتكلم عن البدء او الاذل او البداية اللي دخلت في زمن الانسان، الله الاذلي عندما صار زمنيا، الله اللي فوق الزمن لما صار في الزمن، الله الغير محدود لما صار في شكل محدود. سمعناه ورأيناه بعيوننا، ومش بس رأيناه، لان الرؤية تعني مجرد النظرة السريعة، لكن يكمل ويقول الذي شاهدناه. شاهدناه دي بتاخد ايه؟ فترة طويلة. يعني ممكن واحد ماشي على الشط دلوقتي بيقول انا شفت فلان، رأيته، غير ما واحد تاني شاهدته باني قعدت معاه وتحققت منه وقضيت وقت ورؤية طويلة معاه. وما لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. اذا كان الابد دخل الى الزمن في شخص المسيح، عندما دخل الاله شخصيا بذاته الى دنيا البشر، الدخول الالهي ده لدنيا الانسان او لزمن الانسان كان دخول حقيقي، ما هوش دخول خيالي زي ما الناس دي قالت، ولكن ان الكلمة دي جاءت لدرجة ان احنا لمسناها، عشان كده يقول لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة، ما هوش دخول خيالي ولا دخول نظري، ولكن دخول ملموس حقيقي. كلمة الحياة اللي هو مين؟
المسيح. الكلمة اللي أعطت حياة، سواء الكلمة اللي نطقت الأولى في خلقة العالم وفي خلقة الكون، لأن انتوا عارفين ان الآب خلق الكون بإيه؟ بكلمته، بكلمته الناطقة اللي هو المسيح. أو أعاد الحياة مرة أخرى وجدد الخليقة مرة أخرى أيضا بإيه؟ بكلمته اللي هو شخص المسيح. تلك الكلمة هي الحياة اللي بتحول الموت إلى حياة، اللي بتحول العدم إلى وجود، اللي هو المسيح. وأرجوكم خدوا بالكم من الكلمة دي، المسيح هو اللي بيحقق كل شيء، حول العدم إلى وجود والموت إلى حياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. اللي بيؤمن بالمسيح ينال حياة أبدية، حياة ما بتنتهيش. لما بيقول حياة أبدية يعني حياة ما بتنتهيش، حياة ما حدش يقدر ياخدها مني، حياة ما حدش يقدر يغيرها ليا. الأبدي ده شيء ثابت اللي ما بيتغيرش. حياة الأرضية دي حياة تنتهي، قد تطول 20، 30، 40، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، لكنها تنتهي، تتغير. ممكن الناس تتحكم فيها، حياة الأرضية ممكن الظروف تتحكم فيها، لكن الحياة الأبدية محدش يقدر يتحكم فيها، لا الناس تتحكم لي فيها ولا الشيطان يتحكم لي فيها ولا الظروف تتحكم لي فيها. حياة ثابتة المستقرة اللي ما بتتغيرش. حياة على الأرض أنا معرض فيها للانفعالات، أفرح، أزعل، أكتئب، أنبسط، أتعب، أرتاح، لكن الحياة الأبدية فيها الثابت اللي ما بيتغيرش. والحياة الأبدية دي أصبحت حقيقة، ما هيش مجرد خيال أو مجرد مبادئ أو مجرد حاجة الإنسان يعني بتيجي أو ما بتجيش. لأن شوفوا التعبير اللي بيظهروا، بيقول وإن الحياة، فإن الحياة إيه؟ أظهرت. أظهرت يعني إيه؟ أعلنت، وأعلنت بمنتهى الوضوح. بره في حاجة عجيبة وإحنا ابتدينا نحس بيها، في كلمتين يربكوا بره قوي، نيو يعني إيه؟ كل ما هو جديد. لما يحبوا ان هم يعملوا دعايه لاي حاجه يروح كدلك عليها نيو، تلاقي الناس جري عليها. ليه؟ الناس بتجري ورا الجديد، الناس ملت حياتها، فاي حاجه جديده، اغنيه، عاده، كلمه، اكله، منظر، تقليعه، اي حاجه جديده تشدهم. كلمه نيو وكلمه بورينج، بورينج يعني ممل، يعملوا اي حاجة وبعد شوية يقول لك بورينج. لدرجة ان الناس ما بقتش عارفة ايه معنى الحياة، بتدور على هو كل ما هو جديد وتهرب من كل ما هو ممل. عشان كده تبصوا تلاقوا حاجة عجيبة، يعني مش بس عايشين في بيدوروا على الاختراعات الجديدة، لا ده في الخطية. الخطية العادية ما بقتش بالنسبة لهم شيء يجذب او شيء حلو او شيء يتلذذوا به، ده حتى في الخطية ابتدوا يألفوا خطايا جديدة، خطايا جديدة كل يوم، حاجات الواحد ما كانش بيسمع عنها، وطرق جديدة لحياة الخطية. لان هم عاشوا في عمق الخطية، او الناس، مش هنقول هم لكن انا بتكلم بصفة عامة للبشر كلهم، الناس عايشة في الخطية وملت الخطية، عايزة جديد، عايزة جديد. ولما بيلاقوش جديد تبقى الحياة بورنج مملة عايزين ينهوها. عايزين ينهوها. فشوفوا قد ايه الانسان برغم ان عنده من امكانيات وبرغم ان عنده من متعة وبرغم ان عنده من حريات برغم ما عنده من كل شيء لكن بقت بورنج فقد معنى الحياة. لكن شوفوا المسيح ويوحنا يقول عنه ان الحياة اظهرت. اللي يقدر ينكشف له سر المسيح يقدر بقى يفهم معنى الحياة وانا موجود ليه وعايش ليه وبعمل ايه ورايح فين وجاي منين وايه معنى الالم في الحياة وايه معنى الفرح ايه معنى كل حاجة. لان بدون المسيح الحياة تفقد معناها. حتى لو كان الانسان عنده من كل شيء وعمل كل شيء هو عايزه لكن الحياة اظهرت. اظهرت يعني ايه؟ انت عارف ايه معنى حياتك ايه معنى وجودك انت عايش ليه. ده احنا مساكين جدا مساكين جدا. احنا يمكن اقصى امكانية اي شاب يا لو الاقي اللي تحبني لو الاقي اللي تضحك لي لو الاقي اللي تعبرني ولو مفيش يبقى في احباط او العكس. بنجري ورا حاجات وشايفين اللي قدامنا يمكن وصلها وخدها لكن ايضا هو كمان فقد معنى الحياة فقد معنى الوجود. لكن الحياة اظهرت في تجسد المسيح. تقولي ما احنا كلنا عارفين ان المسيح تجسد وان المسيح جه وان المسيح لا سيبك من حكاية عارفين. لكن انت تكتشف ان المسيح تجسد ليك وادك معنى للوجود ومعنى للحياة ادى طعم لحياتك حتى في الالم اللي بيسمحه لحياتك حتى للفشل اللي بتمر دي في حياتك. لا ده المسيح اداني طعم للحياة اداني طعم للوجود اداني معنى ان الحياة اظهرت. بقيت فاهم انا اتخلقت ليه وعايش ليه وموجود ليه وبتصرف ازاي وبعمل ايه. بقى في معنى لوجودي معنى الكياني لان دخلت للابدية. مش مجرد اني اعيش يومين بالطول او بالعرض الناس تتحكم فيا او انا اللي بتحكم فيهم وبعد كده بنتهي. فان الحياة اظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الابدية. يوحنا بيقول انا شفتها ومش بس شفتها باشهد ليها وباشهد ليها لاني عشتها وعشان كده باخبركم بيها. بكلمكم عن الحياة اللي ليها معنى اللي ليها قدرة اللي ليها وجود اللي ليها سلطان. عشان كده على قد ما الحياة الابدية بتبقى واضحة في حياتي وانا بقترب منها وعلى قد ما بتبقى لي رؤية واضحة ليها على قد ما انا فعلا بيبقى لي معنى في الوجود ولي تمتع بهذا الوجود ولي فرحة بهذا الوجود. وعلى قد ما الحياة الابدية بتغيب عن وعيي وعن كياني وعن سلوكي وعن حياتي على قد ما انا ما بسويش شيء. وممكن احقق زي ما انا احقق ده لو حققت وبرضك اظل فاقد معنى للوجود ومعنى للحياة. ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا. وده خبر جميل جدا ان ربنا عنده لينا حياة عايز يديها لنا. لما قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل الاية دي من اعمق الكلمات اللي قالها المسيح. ما هو جه يظهر لينا تلك الحياة الابدية اللي لينا عند الاب واللي الاب عايز يديها لنا وعايز يمتعنا بيها. لكن للأسف الإنسان عينيه عمي عنها، مش قادر يشوفها، مش قادر يعيشها، مش قادر يترقبها، مش قادر يمسك فيها كويس. ساعات يقرب وساعات يبعد، ساعات تفلت من بين إيديه، ساعات يقعد ينغمس في الأكل والشرب والطين والعيا والشغل والمتعة واللذة وينسى، وبعدين يطلع يرجع للملل ويدور على كل شيء جديد. رغم ان الكنيسة بتحط لنا هذا الموضوع حتى في قانون الايمان بتاعنا، عارفين الكنيسة بتعلمني ان انا اقول قانون الايمان في كل صلاة انا بصليها، في العشية، في القداس، في الجنازة، في الفرح. وطبعا في الجنازة والفرح بيكروها، ما بيقولوهاش او بيقولوها دمجا، لكن ده غلط. تعرفين الفكرة ايه؟ كنيسة من قانون الايمان بالذات العبارة الاخيرة اللي بنقولها بلحن، وبنقولها بلحن ليه؟ كنيسة لما بتقول حاجة باللحن عشان يعني تنغم في الناس، عشان تدي الناس فرصة ان هم يفهموا المعنى، تمام، تختمها وتقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. ويمكن كلمة ننتظر مش دقيقة قوي أو مش قريبة قوي، لكن الكلمة القبطي هي اللي صح وقريبة جدا من المعنى. تين جشت، جشت يعني ايه؟ ننظر. لما ابونا في القداس يمسك القربان على ايده ويقول افجشت ابشوي ابزيه فاروق، يعني ونظر الى السماء، اليك يا الله ابوه وسيد كل احد. فكلمة ننظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي، ده اللي الكنيسة عايزة تغرزه جوانا، ان الحياة الابدية شيء احنا شايفينه، مش حاجة مستنيينها تيجي او ما تجيش، لا، ده شيء بنراه عن بعد، نشتاق اليه ونتطلع اليه باستمرار. الحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا واعلنت لنا في شخص المسيح، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم ايضا شركة معنا. وده هدف يوحنا من كتابة الرسالة، وده الهدف اللي احنا ياريت نرجع بيه من هنا، ان كل واحد يرجع من هذا المؤتمر او من دراستنا للرسالة دي وهو محقق شركة بينه وبين ربنا، الشركة اللي تحقق لي الفرح الكامل، شركة مع الله وشركة مع الناس، لان ده محور الرسالة. اللي هيعمل شركة مع ربنا لازم هيعمل شركة مع الاخرين، وزي ما هيتكلم اللي هيحب ربنا لازم يحب ايه؟ اخوه. ده معنى الوجود ومعنى الحياة، انك تحقق شركة بينك وبين ربنا، ربنا يبقى واضح في حياتك ومتصل بيه ومرتبط بيه ومتحد بيه ومتمتع بيه، وشركة ايضا مع الاخرين متصل بيهم ومتمتع بيهم ومتحد بيهم. دي الفرحة الحقيقية، ان يكون لك علاقة سليمة بينك وبين ربنا، بينك وبين الناس. لو كل واحد سأل نفسه السؤال، يا ترى انا فرحان، يقدر يجاوب السؤال ده لما يقدرش يجاوبه او يهرب منه. انا فرحان فعلا، فرحان بحياتي، فرحان بوجودي، فرحان بالعيشة اللي انا عايشها. هو بيقول ان انا بكتب لكم الرسالة دي عشان تفرحوا للفرح الكامل، فرح الكامل اللي ما بيعتمدش على الظروف ولا على الامكانيات، فرح كامل ما بيعتمدش وانا اعرف كم واحد وكم واحدة او عندي رصيد قد ايه في البنك، او صحتي قد ايه، او معرفتي قد ايه، او مركزي قد ايه، او خدت كم علاوة. الفرح الكامل اللي ما بيعتمدش على الظروف ولا على الامكانيات وعلى الاشخاص. فرح الكامل اللي محدش يقدر ينزعه مني، ياخده مني، يفقدني اياه، يهددني فيه. ده الفرح الكامل، الفرح الحقيقي. واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا.